الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن تقوى الله جل وعلا أعظم الوصايا وأجل العطايا، هي الزاد الأعظم والطريق الأكرم والسبيل الأمثل إلى رحمة الله جل وعلا، وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا عباد الله أن القرآن العظيم كتاب جليل اللفظ ذو أثر عظيم، جعله الله جل وعلا معجزة خالدة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. تضمن هذا القرآن من الهدى أقومه، ومن السبيل أكرمه، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نتدبر آياته، وأن ننظر في عظاته، وأن نفقه عن الله جل وعلا كلامه. وإن فقه المؤمن لما جاء به القرآن العظيم مما يقربه إلى الله جل وعلا ويدنيه من رحمة ربه تبارك وتعالى. وكم في القرآن العظيم من دلالات، من فقهها رزق العلم واليقين، ورزق الرسوخ على الصراط المستقيم. من أعظم تلك الدلالات أن الله جل وعلا أخبر أن توحيده وإفراده بالعبادة هي السبيل الأعظم إليه، وهو الدين الذي ارتضاه لنفسه جل وعلا وابتغاه لعباده، ولا يقبل جل وعلا دينا غيره. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قص الله جل وعلا علينا في قرآنه العظيم نبأ أصحاب الكهف، وأخبر أنهم لم يكونوا يوما من الدهر شيوخا مجربين ولا كهولا متعلمين، لكنهم فتية قضى عليهم الله، قضى الله جل وعلا عليهم بالنوم سنين عديدة. ومع أن الإنسان لا يكون أضعف حال من حاله وهو نائم، إلا أن الله جل وعلا رزقهم الهيبة، لا يتسلط عليهم عدو عابر ولا وحش كاسر، بل إن الأرض على دقتها منعها الله جل وعلا أن تصل إليهم. قال ربنا: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ثم بين جل وعلا قبل ذلك السبب الأعظم في حفظ الله جل وعلا لهم، وهو أن توحيد الله كان راسخا في قلوبهم. قال الله جل وعلا عنهم: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فحفظ الله جل وعلا أبدانهم بما في قلوبهم من عظمة الله جل وعلا. وهذه القلوب أوعية، وحظ كل امرئ من رحمة الله على قدر حظ قلبه من عظمة الله جل وعلا في قلبه. فكلما كان القلب ممتلئا بتوحيد الله ومعرفة عظمته وقدره جل شأنه، كان أدنى وأقرب إلى رحمة ربه وخالقه وسيده ومولاه. وكما يحفظ الله جل وعلا بالتوحيد الأبدان، يحفظ الله جل وعلا بالتوحيد البلدان والأوطان. قال الله جل وعلا للخليل إبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فقرن جل وعلا بين إقامة بلد مبارك وبين إقامة التوحيد في القلوب والبعد عن ألوية الشرك ومظاهره. جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد الذين هم أهل الله جل وعلا حقا. أيها المؤمنون، قال الله جل وعلا عن أهل النار وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نعمل صالحا أي نقول لا إله إلا الله. فبين جل وعلا أنها منية كل متمن في الآخرة، وهي القسيم بين أهل الجنة والنار. عباد الله، مما دل عليه القرآن أن العمل الصالح ذخر لصاحبه وموئل كريم للقائم به. قال ربنا جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وبين جل ذكره أن الكافر والمقصر لا يتحسران على شيء حال موتهما وعند مقاربة الأجل من تحسرهما على أنهما لا يستطيعون أن يعملوا صالحا. قال ربنا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالعمل الصالح به بعد رحمة الله جل وعلا نجاة العبد. وجماع الأعمال الصالحة ثلاثة، أعظمها وأجلها أن يسمع المؤمن المؤذن فيجيبه، فإن ترك المؤذن دون إجابته من دلائل قسوة القلب ومن دلائل حرمان الله لذلكم العبد، ومن دلائل أن ذلكم العبد لم يفقه بعد نعمة الله جل وعلا عليه. قال الحسن البصري رحمه الله: من لم يرى لله عليه نعمة إلا في المطعم والمشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. فإجابة المؤمن للنداء من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله. والثاني من جماع الأعمال الصالحة بر العبد لوالديه، فإن الله جل وعلا قرن حقه بحقهما، بل قرن حقهما بحقه، أن اشكر لي بالعبادة ولوالديك بالبر. وقال وهو أصدق القائلين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحق الوالدة أوكد وأعظم وأجل. قال ربنا جل وعلا: حملته أمه وهنا على وهن. وعند أبي داود في السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يوما في حلقته فجاءه رجل فقال: يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنني خطبت امرأة فأبت أن تقبلني، ثم خطبها غيري فقبلت، فقتلتها لما أصابني من الحنق عليها. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا هذا، ألك والدة؟ أي والدتك حية؟ قال: لا. قال: يا ابن أخي، أكثر من الاستغفار وازدد من الأعمال الصالحة. فلما خرج ابن عباس من مجلسه تبعه عطاء أحد تلاميذه، فقال له: يا ابن عباس، أراك سألت الرجل عن أمه؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله من بر الوالدة، والله لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله من بر الوالدة. وهذا كله ظاهر آثاره ودليله في القرآن والسنة. وثالث ما يجمع الأعمال الصالحة صلاة الرجل في جوف الليل الآخر، فإن الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر، ثم تلا آية السجدة. فإذا وفق العبد أن يجيب النداء إذا سمعه ويبر والديه ويكون له حظ من قيام الليل، فقد جاء بجامع الأعمال الصالحة، ومن زاد زاده الله جل وعلا من فضله. مما دل عليه القرآن أن هذه الدنيا دار حزن يحزن فيها المرء ويخشى من الموت، وكم غيب الموت من أهل وأقارب. ويحزن فيها المرء لأنه يشقى كدا وسعيا ليعول نفسه ويعول ويقوت من يعول، ويحزن فيها المؤمن خوفا من النار أن يدخلها. فهذه الثلاثة جماع كل حزن. والله جل وعلا قال عن أهل جنته: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أذهب عنا الحزن كله. فهم في الجنة لا يخشون النار، وهم في دار خلود لا يخشون الموت، وهم في دار يرزقون فيها بكرة وعشية لا حاجة فيها أن يطلبوا رزقا أو أن يلتمسوا قوتا. قال الله عنهم: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فبمغفرته غفر لنا الزلات، وبشكره قبل منا الحسنات وضاعفها لنا، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، أي ليست دار عبور بل دار خلود من فضله، أي بسبب رحمته جل وعلا علينا. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب أي تعب في أجسادنا، ولا يمسنا فيها لغوب أي تعب في أرواحنا. فجمع الله لهم السلامة في الجسد والأرواح، وهذا من تمام النعمة وكمال المنة من الله تبارك وتعالى عليهم. دل القرآن أيها المؤمنون على أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، والله جل وعلا يقول: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فأخبر جل وعلا أن مكرهم إلى وبال وإلى هلاك وإلى ثبور. والمكر على ضربين: مكر الأمم كما أخبر الله جل وعلا بالرسل ومحاربتهم إياهم لما دعوا إلى عبادة الله جل وعلا وحده، وهؤلاء وأضرابهم قال الله عنهم: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ومكر يقوم به عصاة المؤمنين، يمكر الرجل لينال أذى من أعراض المؤمنين وأعراض المؤمنات، يتربص بهم الحال ودائرة السوء، يريد أن يصل إلى قصده منهم، وربما يتحقق لبعضهم شيئا مما يبتغيه. وينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا محيط بعلمه بهم حال يبيتون الأمر، والله جل وعلا عليم بهم وهم يقومون به، والله جل وعلا عليم بهم وهم يفرغون منه. أما كيف يكون مكر أولئك إلى بوار، فإنه ما من أحد يمكر بمؤمن ولا مؤمنة ينال من عرضه أو من دمه أو من ماله أو يتربص بمؤمنة سوءا إلا والله جل وعلا مطلع عليه، فيرى ذلكم العبد الخاسر عاقبة مكره، يراها أول ما يراها قبل أن يموت حين تنزع الروح، فيرى من غلظة الملائكة ما لا يخطر له على بال، وكل من حوله لا يشعرون بشيء مما يجري له، وهو لا يستطيع منعه ولا يقدر على دفعه. ثم يناله حين يوسد في قبره وتحل عنه أربطة الكفن، فيرى عاقبة مكره عيانا، فيتمنى أنه لو لم يمكر بمؤمن ساعة من الدهر. ثم يرى ذلك حال يقوم الأشهاد ويحشر العباد بين يدي ربهم جل وعلا، فإذا رأى ذلك استحيا من ربه جل وعلا، وعلم أن هذا هو الخسران المبين. وقد جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله جل وعلا يقول لبعض العصاة يوم القيامة: أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: فاليوم أنساك كما نسيتني. أسأل الله حسن العاقبة. فاليوم أنساك كما نسيتني، قال الله جل وعلا: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. عباد الله، ومن دلالات القرآن التي دل عليها أن الله جل وعلا إذا أراد بعبد خيرا ختم له بخير، أن الله إذا أراد بعبد خيرا ختم له بخير ووفقه للعمل الصالح. فالعبرة بالخواتيم وقد كان وما زال باب التوبة مفتوحا، والله يقبل التوبة عن عباده. جاء في عند الطبراني بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا طهره. قالوا: يا رسول الله، وما طهور العبد؟ قال عليه الصلاة والسلام: يلهمه الله جل وعلا عملا صالحا ثم يقبضه عليه. يلهمه الله جل وعلا عملا صالحا ثم يقبضه عليه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عباد الله، فإن من دلالات القرآن أن الله جل وعلا أعظم ناصر وأجل حفيظ، والعبد وهو يتقلب في أيامه هذه لا بد له من مرغوب يطلبه، ومن مرهوب يخافه ويدفعه، ولا يدفع مرهوب إلا بالله وحوله، ولا يطلب مرغوب إلا بالله جل وعلا ورحمته. وقد دل القرآن على أن الله جل وعلا لا يضيع أهله، وأنه تبارك وتعالى لا يخذل أولياءه. ولما ألقي خليل الله جل وعلا إبراهيم في النار أحرقت النار منه وثاقه، وخرج سلام الله عليه يمشي على قدميه، فلما رآه أبوه وكان أبوه مثل قومه كافرا قال له: نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا إبراهيم، فقد رأى آزر بعينيه أي رحمة ألبسها الله جل وعلا خليله إبراهيم، فلا أحد يحفظ ويكلأ وينصر إلا الله تبارك وتعالى. وقد جاء في آثار الصالحين أن الحجاج بن يوسف غضب يوما على الحسن البصري فاستدعاه وأمر بالجلاد والنطع والسيف، دعاه ليقتله. فلما دخل الحسن على الحجاج في مجلسه حرك شفتيه عند باب المجلس، فرآه الحاجب المسؤول عن الباب وهو يحرك شفتيه دون أن يفقه ماذا يقول. فلما دخل الحسن على الحجاج تغير الحجاج وأخذ يكرمه ويطيبه ويسأله ويقول له: أنت سيد العلماء يا أبا سعيد. فما زال يسأله ثم ودعه حتى وصل به إلى الباب وخرج ولم ينل منه بسوء. فتعجب الحاجب مما رأى، فتبع الحسن البصري وقال: يا أبا سعيد، والله إنك لتعلم أن الحجاج ما دعاك ليكرمك، لكنه دعاك ليقتلك، وإنني رأيتك عندما دخلت من الباب أن حركت شفتيك، فأسألك بالله ماذا كنت تقول؟ قال الحسن: أما وقد سألتني؟ فإني كنت أقول: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا يعرف في الشرع وفي العلم بتأول القرآن، في إن الإنسان ينظر إلى آيات القرآن فيتأملها ثم يتأولها، والمعنى بأن يتأولها أن ينظر ما الدعاء فيقوله. فمثلا قال الله جل وعلا عن الصديق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فيقول المؤمن في دعائه: اللهم اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين. قال الله جل وعلا في كتابه: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فيتأول المؤمن القرآن يقول في دعائه: اللهم قني عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم، اللهم قني عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم، وهكذا في غيرها من آيات القرآن. وهؤلاء المؤمنون يقولونها في الدنيا تعبدا ويقولونها في الآخرة تلذذا. ومما يحفظ الله جل وعلا به عباده أن يقوم العبد بطاعة الله تبارك وتعالى، فإن أقداما مضت وتمضي إلى المساجد تجيب الجمع والجماعات حق على الله جل وعلا أن يحفظها، وإن قلوبا تخشع وتجل عند قراءة القرآن حق على الله جل وعلا أن يهديها، وإن أعينا تذرف دمعها خشية لله حق على الله جل وعلا أن يحرمها على النار، وإن جباها تسجد لخالقها وبارئها ترجو رحمته وتخشى عذابه حق على الله جل وعلا أن يعزها، وإن أيد تعطي مما أعطاها الله جل وعلا حق على الله جل وعلا أن يرفعها ويعلي شأنها. فعلى قدر حظ العبد من التوفيق للعبادة يكون حظه من حفظ الله جل وعلا له. وأصل التوفيق للعبادة إنما يقوم على شأن عظيم وهو مخافة الله جل وعلا، فلا يمكن أن يوفق كل التوفيق إلا من كان أعظم خوفا لله. قال الله جل وعلا في نبأ موسى مع قومه: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب. فقول الله جل وعلا أدخلوا عليهم الباب هذه علامة توفيق، وقول الله جل وعلا قال رجلان من الذين يخافون إخبار عن صفة هذين الرجلين، وقول الله جل وعلا أنعم الله عليهما إخبار بأن من أعظم النعم أن يرزقك الله جل وعلا أن تخشاه في الغيب والشهادة. ومن عرف عظمة الله حق المعرفة لم يكن له بد إلا أن يخشى ربه، ومن عرف الله حق المعرفة لم يكن له ملجأ ولا بد إلا أن يخشى الله. وعلى قدر علم الإنسان بعظمة خالقه وسيده ورازقه على قدر خوفه من الله جل وعلا. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال عن زكريا وهاله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا من الرحمة ورهبا أي خوفا مما عندنا من العذاب. وما منع الصالحين أن يعصوا الله عدم خلوتهم، فإنهم يخلون كما يخلو غيرهم، ولا عدم قدرتهم، فإن الله أعطاهم عافية في أبدانهم وأموالهم. وما منعهم أن يعصوا الله جل وعلا خوفهم من الناس، فالناس يمكن أن يشترى رضاهم بالدينار والدرهم، لكن منعهم من معصية الله خوفهم من مقام الله جل جلاله. والله أيها المباركون مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وسعت رحمته كل شيء فلا ذنب تعجز عنه رحمة الله، ووسع علمه كل شيء فليس شيء موجود إلا والله جل وعلا يعلمه، ووسع سلطانه كل شيء فليس أحد موجود إلا والله جل وعلا قاهره، بل إن حملة العرش وهم حملة العرش الله جل وعلا مستغن عنهم كل الغنى، وهم على قربهم من ربهم فقيرون كل الفقر إلى رحمة وعظمة ربهم جل جلاله. فالسعيد من جعل الله جل وعلا له في قلبه نورا يهتدي به إلى معرفة الرب تبارك وتعالى. قال أصدق القائلين: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ومن حفظ الله جل وعلا في ليله ونهاره بإقامة طاعته واجتناب معصيته زاده الله جل وعلا نورا في قلبه. على أنه ينبغي أن يعلم أن من دلالات القرآن أن أهل النار عياذا بالله لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون فينعمون. وأما العصاة من المؤمنين فإنهم يموتون إماتة في النار ثم إنهم يخرجون منها ضبائر ضبائر، فيلقون على نهر عند أبواب الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم الماء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد يخبر عما يكون من أهوال يوم القيامة، قال فيمر المؤمنون على الصراط فمسلم مخدوش وناج مسلم، ومنهم من يلقى على وجهه في النار حتى إذا فرغوا قال الذين نجوا منهم لربهم ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فأذن لنا فيهم أي في الشفاعة فيأذن الله ويقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون أقواما ثم يقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرين ويقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون خلقا ويقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، ثم يضع جل وعلا يده في النار فيخرج منها أقواما قد امتحشوا فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم يقال لهم ادخلوا الجنة، فإذا جاءوا على أبوابها سألوا الله جل وعلا شيئا مما يرونه فيقول الله جل وعلا لهم لكم ذلك وعشرة أمثاله معه، فيقولون ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول وارحم الراحمين ألا أعطيكم أعظم من هذا، فيقولون ربنا وأي شيء أعظم من هذا، فيقول الله أعطيكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. ألا وصلوا وسلموا على ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وخص اللهم منهم الأربعة الراشدين، اللهم وارحمنا معهم بمنك وكرمك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا في أجواف المقابر وبطون الثرى آباء وأمهات وإخوانا وأخوات، اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم يا ذا الجلال والإكرام، وارحمنا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم واجزه عنا وعن المسلمين والإسلام خير الجزاء. اللهم الطف بالمسلمين في كل مكان، اللهم الطف بالمسلمين في كل مكان، اللهم وحد صفهم واجمع شملهم على كتابك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان، اللهم إنا نسألك قلوبا ترضى بقضائك وتشكرك على نعمائك وتحن وتشتاق إلى لقائك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
فمشيئته كاملة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. وأرجو أن هذا الأمر واضح من ندوة المشايخ ومما سمعتم الآن، وأسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياه الفقه في دينه، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيدنا أيضا من مخالفة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعيدنا أيضا من الابتداع في الدين واختراع شيء لم يشرعه الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. ونسأله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرده للحق والصواب، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد. كما نسأله سبحانه يوفق جميع المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والثبات عليه.
شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، وما بقي إلى العمل والنصيحة وأن يؤدي كل منا واجبه على قدر ما أفاه الله. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يقول كما ذكرنا الشيخ: اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، فليبلغ الحاضر منكم الغائب. هذا ووردت لنا بعض التبرعات للمجاهدين من بعض الأخوة الحاضرين وغير الحاضرين يسألونكم الدعوات لهم وللمجاهدين بالنصر إن شاء الله،
وأصلح المجاهدين ووفقهم ونصر بهم الحق وتقبل من يساعدهم وأعانهم على كل خير.
وجاء دور الأسئلة، ونستسمحكم في عرض هذا السؤال. في الأسبوع الماضي اجتمعت الشرطة التابعة للشرطة في الرياض في ملعب الملز، ويسمون ذلك يوم الشرطة، يتكرر كل عام، وفيه يحصل بعض الملاحظات مثل أن يأتوا بسيارة ويربطون بصدامها حبل ثم يجرها رجل بأسنانه، وثم يركب رجل في فوق ظهرها يمسك به برأسه ثم يجره بشعر رأسه، ومن ثم تهرول السيارة معه وهو يجرها هذا الشخص بشعره. آمل من سماحتكم بيان الحكم في ذلك، هل أفعال هذه من السحر أم أنها حقيقية؟
هذا موضوع له سنوات، هذا متوهج، هذا فيه ناس عندهم بعض الألعاب بهلوانية من بعض الباكستانيين وغيرهم، وجرى فيه البحث مع العلماء ودرسه العلماء وكلموا فيه الحكومة، ونسأل الله يوفق ولاة الأمور لكل خير. هذه بعضها يعرف يدرك بالتعلم، وهي ألعاب تدرك بالتعلم، ولكن لا يؤمنون أن يدخلوا فيها أشياء خبيثة يدسونها فيها يجهلها العامة، وربما كانت من الشعوذة التي أخلوها من الشياطين والجن، لا يؤمنون. ولا شك أن المصلحة في منعهم وفي عدم هذه اللعبة لأنها تجر شرا، ولكن نسأل الله يوفق ولاة الأمور لما فيه صلاح الأمة ونجاتها.
أمين.
المقصود أن هذه الألعاب التي يفعلها هؤلاء يسمونها ألعاب بهلوانية، وقد ناقشها أهل العلم ونظر فيها أهل العلم، فيها أشياء تترك في التعلم من بعض في جر سحب الأثقال ورفع الأثقال وجر السيارات وأشبه ذلك، لكن يقال عنهم أنهم يدخلون فيها بعض الأحيان أشياء من أمور السحر لا يعلمها الخواص من الناس ولا يعلمها ولاة الأمور، فهم بهذا يستحقون أن يمنعوا حتى لا يجروا على الناس شرا وفسادا، وحتى لا يدخلوا في ذلك من أمور السحر والشعوذة ما يخفى على الناس باسم أنها أمور تعلموها وهم يكذبون. وسوف يتابع هذا الأمر إن شاء الله.
هذا مبلغ المجاهدين،
سوف يتابع هذا الأمر إن شاء الله. نعم.
وهذا مبلغ آخر للمجاهدين،
تقبل الله منه.
اللهم
الله أصلح المجاهدين.
والعياذ بالله عن قروض يا شيخ، إذا درب الإنسان يعني تعمل عمل ابن آدم يجوز هذا؟
يجوز، لا القروض لها شيء آخر من خلقتها، عندها لعب عندها شراسة في أشياء، لكن ما هي مثل هؤلاء، لها درب آخر القروض، لا شيء آخر.
أحد الأخوة يقول
مقصود إن شيخ تعمل تدريب عسكري كامل قدام الرجال،
لا هي لها صفات خاصة، تدرب مثل ما يدرب الكلب على الصيد، يدرب غيره، لا شيء آخر. نعم.
وهذا المبلغ آخر المجاهدين.
نعم. بينهم هكذا.
يعني اللي يريد أن يتبرع إما يذهب إلى بنك السبيعة ويجي إلى فضي سماحة
الأمين. ولا إلى هذه المحلات الأربعة.
أيوة. هنا.
مصرف الراجحي والسبيعي وبنك الأهلي وبنك الرياض. نعم. نعم. لا. اللولة مرت بهذه الأربعة. ثم تقبضها اللجنة من هنا وتروح بها إلى باكستان.
المندوب يا شيخ جزاك الله خير. هناك مندوب يستلم من جهة معينة هذه النقود، هل يعطى أو لا تعطى؟
لا، الذي نعلم ما فيه إلا الجهة الأربعة حسب أمر الدولة، لئلا تضيع الأمور، لأنهم يخشون أن تضيع يأخذها ناس ما يطعنا يذهبون بها. نعم. نعم.
أو تسرق منه أو شيء. لي عم آخر يقول، ألح علي بهذا السؤال، لي عم شقيق والدي وهو لا يصلي ولا يعرف الله، ويزعم أنه لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم على حد تعبيره، وعندما أنصحه يسخر ويهزأ بي ويقول لي إنك مجنون، وقد طردت من المنزل بسببه، وعندما قلت لأبي إما أنا أو إما هو في المنزل قال لي أخرج أنت، علما أنه يملك بيتا خاصا به، وأنا لا أريده أن يأخذ إخوتي معه بالسيارة لا سيما وأنه لا يعرف الدين. فسماحة الشيخ، ما هو الحل معه وكذلك مع أهلي؟ هل موقفي معه سليم علما أني الآن مطرود من البيت؟ جزاكم الله عنا خير جزاء.
هذا منكر عظيم، ومثل هذا ردة مع الإسلام وكفر أكبر.
لا حول ولا قوة.
لكن إذا كنت صادقا فارفع بأمره إلى المحكمة أو إلى الهيئة أو إليهما جميعا، ارفع إلى المحكمة والهيئة وأثبت الشهود عليه حتى يحكم فيه بحكم الله من القتل أو الاستتابة، ولا تسكت. لكن لا تكن وحدك، شوف الذين يعرفون من أقاربك ثقات العدول، لأنهم قد يقولون عنك أنك كاذب ولكنهم طردناك قلت هالكلام. لا تلتمس ناس ثقات، 2 3 4 يشهدوا معك عند المحكمة وعند رئيس الهيئة حتى ينفذ فيه أمر الله إن شاء الله. بارك الله فيك. لا تسكت بارك. أنت ولا غيرك من يشاهد هؤلاء، من عرف هؤلاء الذين يسبون الدين ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما يخالف الإسلام، الواجب الرحب بأمرهم إلى المحاكم وإلى الهيئات في البلد التي أنت فيها. ولكن لا تكون واحد، الواحد ما ينفع، لابد تلتمس ناس معك ثقات تراقبون الرجل وتعرفون أعماله الخبيثة وأقواله السيئة حتى يرفع بأمره عن بصيرة عن شهادة جماعة، حتى لا يقال هذا له غرض هذا كذا هذا كذا. نعم.
لاحظنا عند الحضور على الحضور كلما سمعوا من سماحة الشيخ قال لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الله بصوت مرتفع بعض الشيء، ألا يكفي الاعتقاد بالقلب وعدم رفع الصوت بصفة متكررة كلما ورد لفظ لا إله إلا الله؟ وهل هذا من البدع أم لا؟
أما كون ما يفعل الصوفية بصوت جماعي يجتمعون ويرفعون الذكر بأصوات جماعية هذا من البدع. أما كون الإنسان يذكر الله وهذا يذكر الله، وإذا سمع ما يذكر الله ذكر الله لأنه انتبه وذكره أخوه، فلا بأس، هذا أمر مشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ما المفردون؟ قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات، ذكر الله مطلوب دائما. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله في كل مكان، وإذا سمع الذكر من إخوانه انتبه وذكر الله مثل ما ذكر إخوانه، هذا شيء مطلوب. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليه، ينبغي الإكثار من ذلك. لكن كونه ينظم تنظيم خاص بصوت جماعي هذا هو الذي ينكر، وهو بدعة، هو ما فعله الصوفيون والمنسوب للصوفية، وفعله من قديم جماعة في عهد ابن مسعود في عهد الصحابة، فأنكر عليهم مسعود رضي الله عنه وأرضاه.
هل يفسد التوحيد كلام بعض العامة تفضل ما عندنا إلا الرحمن، أو ما معنى ما معي إلا الرحمن، أو قولهم يا وجه الله ما أسرع ما جاء، أو يا وجه الله صحيح؟
هذا لا يفسد، ما عندنا إلا الرحمن أو الله وما الرحمن معنا إن شاء الله وما أشبه، لا، الله مع العباد مثل ما قال جل وعلا وهو معكم أينما كنتم. قال سبحانه ما يكون من نجوى 3 إلا ورابعهم ولا 5 إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لكن معناه يعني بعلمه، ومعناه أنه معهم في الأرض، يجب أن يعلموا هذا، أن معنى معهم الرحمن يعني بعلمه والاطلاع عليهم ورؤيته لهم ومشاهدته لأحوالهم، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق. أما يعتقد أن معه في الأرض هذا منكر، كفر ضلال، هذا قول الحلولية نعوذ بالله. لكن معنى الكلام، معنى كلام الرب عز وجل حين قال سبحانه وهو معكم أينما كنتم، يعني معنى عند أهل السنة والجماعة بعلمه واطلاعه عليهم. ولهذا قال ما يكون مجلسا له رابعهم ولا 5 إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما يعملون يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هو سبحانه معهم بالعلم، ولهذا بدأ الآية ولم ترى أن الله يعلم السماوات في الأرض، وختمها بالعلم أيضا، فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم ليبين للناس أن المراد علمه سبحانه بأحوال عباده واطلاعه على أحوال عباده ورؤيته لهم إلى غير هذا. هكذا عند أهل السنة والجماعة، هو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى.
ما معنى ما من تقرب إلي شب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيت هرولة؟ ما معنى
هذا؟ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، وإن ذكر في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكر في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقربني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. هذا من الرب عز وجل حث العباد على ذكره ومسارعة إلى طاعته سبحانه وتعالى، وسيرها هذا إليه سبحانه وتعالى. لا يعلم كيفية هذا التقرب منه جل وعلا إلا هو سبحانه وتعالى، مثل ما نقول في استوائه ونزوله وغضبه ورحمته، كلها صفات تليق به لا يشابه فيها خلقه ولا يعلم كيفيتها سواه سبحانه وتعالى. فلا نكيف تقربه ولا نكيف مشيئه ومشيئه وهرولها، فلا نكيف ذلك، بل نقول على وجه اللائق سبحانه وتعالى. لكن من ثمرة هذا ومن مقتضاه أنه أسرع بالخير إلينا، أسرع بالخير إلينا سبحانه وتعالى وأرحم بنا جل وعلا. نعم،
هذا مبلغ المجاهدين أيضا.
نعم، بارك الله فيك.
هل قول المسلم اللهم إني أسألك بجاه فلان أو أسألك بفلان أو بأعمال فلان، هل هذا يبطل التوحيد؟
هذا يسمى توسل. التوسل أقسام: توسل شرعي وهو التوسل إلى الله بطاعته واتباع شريعته، وهذا هو الدين كله. الدين هو التوسل إلى الله بطاعته وتوحيده والإخلاص له في دخول الجنة والنجاة من النار. فتوحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه هو الوسيلة إلى جنته وكرامته. والنوع الثاني توسل بأسمائه وصفاته وأعمالك الصالحة في دعواتك، وهذا جائز أيضا. فاللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك أن تغفر لي، اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي لك ولنبيك، اللهم إني أسألك بأعمالي الصالحة بطاعتي لك واتباعي لشريعتك وأداء الأمانة وبري والدي وعفتي عما حرمت علي ربي، أسألك أن تغفر لي. هذا توسل بأسماء الله وصفاته وبأعمالك الطيب، كل هذا توسل شرعي طيب مأمور به. والتوسل الثالث التوسل بدعاء أخيك يدعو لك، يا فلان ادعو الله لي، اللهم إني أسأل أن تقبل دعاءه لي، وما أشبه ذلك، كما كان يدعو لأصحابه هو توسل بدعائه، وكما دعا للأعمى حتى شفاه الله توسل بدعاء الحي إذا دعا لك واستغفر لك تقبل الله وتقبل منه. هذا كله جائز وكله شرعي. وهناك توسل باطل وتوسل شركي، أما وهو نوعان: نوع معناه الشرك الأكبر وهو التوسل إلى الله بعبادة الأنبياء والأولياء والكواكب ونحو ذلك، كما قال الكفار: ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا الشرك الأكبر. يتوسل بالأنبياء والصالحين، يدعوهم مع الله، يستغيث بهم، ينذر لهم، يتقرب إليهم بالسجود بالذبائح بطلب المدد، هذا الشرك الأكبر، ويسميه بعض المشركين توسل. وهكذا كان يتوسل بالكواكب بالنجوم بالشمس بالقمر بالأصنام، يعني يدعوها يستغيث بها يطلبها المدد يذبح لها ينذر لها، هذا توسل شركي شرك أكبر. أما اللي سألت عنه أيها السائل هو نوع ثاني من التوسل المحرم الممنوع، وهو أن تقول اللهم إني أسأل بجاه نبي أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بحق والدي أو بحق فلان أو بجاه فلان، هذا بدعي لا يجوز وليس بشرك، لكنه من وسائل الشرك. والصحيح عند جمهور أهل العلم أن لا يجوز التوسل به، لأن الله ما شرع لنا أن نتوسل بحق فلان ولا بجاه فلان ولا بذات فلان، ولكن نتوسل بأسماء الله وصفاته وبأعمال الصالحة، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في الحديث الصحيح: من قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فلما سأل ما سمع النبي رجل يدعو بهذا الدعاء قال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا دعي سئل به أعطى. كذلك الحديث الثلاثة الذي دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله ببر، أحدهم ببر والديه، والثاني توسل إلى الله بعفة عن الزنا، والثالث توسل إلى الله بأداء الأمانة فرج الله عنه. فالتوسل بالإيمان والتقوى والعمل الصالح وبأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع، أو بدعاء هيك لك إذا دعالك هذا هو المشروع. أما التوسل بجاه فلان أو بحياة فلان أو بذات فلان
أو بحق فلان هذا غير مشروع، بل هو بدعة ولا يجوز عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم لا يجوز، لأن توسم غير مشروع ما شرعه الله لنا. نعم. إيماني وثلاثي وبر لوالدي وأداء الأمانة أو بأسماء سبحانه وصفاته.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من سأل الوسيلة حلف له شفاعتي. لو وضحت الموضوع
هذا يشرع المؤمن بعد الأذان إذا أجاب المؤذن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه ما صلى علي واحد صلى الله عليه بها عشر، اللهم صل على سيدنا. ثم سلوا الله للوسيلة، فإنها منزلته في الجنة لا تنبغي للعبد في هذه الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل للوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، لو حلت له الشفاعة. هذه الوسيلة منزلة في الجنة، قصر في الجنة عظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام، فينبغي سؤال الله أن يعطيه هذه الوسيلة. وفي اللفظ الآخر، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعدهم مقام محمود الذي وعدته انك لا تخلو ميعاد، هذا مشروع ايضا بعد الاذان، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم الله يعطيه الوسيله وهي منزلته في الجنه لا تنبغي الا عبد عباد الله. قال النبي وارجو ان اكون انا هو عليه الصلاه والسلام.
شفاعته في الاخره،
شفاعته في الاخره تطلب من الله ويشفع الامه يوم القيامه حتى يقضى بينهم حتى يدخل اهل المؤمنون الجنه، لكن تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من اهل شفاعته، اللهم لا تحرمي شفاعته، ما تقول يا رسول اشفع لي، ما تدعوه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، تطلب الله ان الله يشفعه فيه، اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من اهل شفاعته، اللهم لا تحرمي شفاعته يا ربي. هكذا المؤمن يدعو يصبر يسال ربه، قل لله شفاعته جميعا سبحانه وتعالى. اما في حياته لا باس، كان حيا بيننا بين اصحابه يقول يا رسول الله اشفع لنا، ادعو الله لنا، هكذا يوم القيامه عندما يقوم الناس من قبورهم ويجتمعون يقولون له يجتمع المؤمنون ويقول يا رسول الله اشفع لنا حتى يقضى بيننا.
اذا كانت وظيفه كل مسلم الاساسيه هي الدعوه الى الله تعالى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابته، فما نصيحتكم للعلماء بمناصره ومعاونه جماعه الدعوه المحتسبه، لانه في حاله تقاعسنا عن هذه الدعوه كان ذلك على حساب نشاط المنصرين ودعاه الباطل وسبب لغضب الله وحلول النقم والبلايا.
تقدم في هذا المكان غير مرة أن الواجب على العلماء التعاون في هذا الأمر، وأن الواجب على كل عالم كل من لديه علم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويشرع الدين ويصبر على ذلك ولو من دون أجرة ولو من دون مكافأة، المكافأة عند الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يدعون إلى الله من دون مكافأة، وكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الله من دون أجر، قل لا أسأل عنهم أجرا إن أجري إلا على الله. هكذا العلماء والأخ الخير عليهم أن يدعو إلى الله في أي مكان حسب ما علمه من العلم، ويناصر الحق ويساعد إخوانه الدعاة في كل مكان حتى ينصر الحق، حتى تجتمع الكلمة، وحتى يتعلم الجاهل، حتى يرشد الضال. أما التقاعس هذا ليس من الدين، بل هو مما يزينه الشيطان ويدعو إليه الشيطان، فلا يجوز التقاعس عن الدعوة إلى الله من أهل العلم، يجب عليهم أن يدعو إلى الله في كل مكان، سواء كانوا قضاة أو مدرسين أو لا قضاة ولا مدرسين، لكن عندهم علم عليهم أن يبذلوا وسعهم حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم في بلادهم وفي غير بلادهم مع إخوانهم الدعاة، يشجعونهم وينصرونهم ويتفاهمون معهم ويتذكرون معهم في كل ما قد يخفى، حتى تكون الدعوة متعاضدة واحدة، متعاونين متناصرين متفاهمين، وإذا غلط واحد منهم نبهه الآخر وتفاهم معه الآخر حتى تزول الوحشة وحتى يحصل التعاون وحتى تصلح الأخطاء وتزال الأخطاء. هكذا الواجب على العلماء.
وآخر يقول سؤال موجه لسماحة الشيخ أجزل الله ثوابه وأطال الله في عمره متمتعا بالصحة وعافية لينفع به الله المسلمين الذين نأسف لأحوالهم ونتألم لموقعهم. سماحة الشيخ، إن المجتمع الإسلامي في كافة أقطار الإسلام يواجه حملة شرسة ومكثفة للإساءة إلى الإسلام والمسلمين وتشكيك أبناء به، ويستخدم واقع المسلمين الآن دليلا لاقتناع الشباب الطري الذي ينخدع في مظاهر الأمور، وإن تجربتي الدراسية في أمريكا زادتني قناعة بهذه الحملة الحاقدة، وإننا أمة مستهدفة لا لإبعادها عن دينها من أجل أن تتحكم فيها أهواء الشيطان وبالتالي اندثارها، إن مجتمعنا يعاني من أمراض خبيثة صدرت إلينا مع خبراء الغرب الذين وفدوا إلينا تحت ستار التعاون الثنائي. إن الطفرة الاقتصادية التي مرت في دول جزيرة العرب جلبت معها مفاسد للأخلاق والذمم والعادات. إن مجتمعنا الإسلامي يعاني من أمراض مستعصية بحاجة إلى طبيب حذق يكثف علاجها للقضاء عليها قبل أن تدمر هذا المجتمع المسلم. أرجو من سماحتكم إلقاء الضوء أو نصيحة لعامة المسلمين بهذا الشأن، وإذا ترون تخصيص إحدى الندوات عن هذا الموضوع، موضوع معالجة الأمراض التي يعاني منها مجتمعنا الإسلامي.
بارك الله فيك، بارك الله. هذا أمر معلوم يا أخي، وهذا في الحقيقة شيء يشهد كل من عرف العالم وأحوال العالم وكل من سبر أحوال الناس اليوم في هذه البلاد وفي غيرها، فإنه يعلم أن أعداء الله قد جمعوا جهودهم وقد عنوا عناية كبيرة بصد الناس عن دين الله والتلبيس عليهم وإلقاء الشبه عليهم في كل مكان، فهم لا يدخلون وسعا في التضليل والدعوة إلى ما هم عليه من الباطل وإلقاء الشبه على الناس، سواء كانوا نصارى أو يهود أو شيوعيين أو غيرهم من أصناف الكفرة. ولكن هذا يوجب على أهل الإسلام مضاعفة الجهود ضد عدوهم ما داموا مستهدفين ويعرفون هذا من عدوهم، فالواجب أن يكونوا ضد هذا العدو وأن يجمعوا جهودهم ويتعاونوا في نشر الحق وكشف الشبه ورد الباطل ودعوة الناس إلى الخير بكل نشاط وبكل قوة. فالله جل وعلا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الناس مفتونون مبتلون، ويقول جل وعلا: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرش على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا ابتلاء وامتحان، يبتلي الله الأخيار بالأشرار، ويبتلي الأشرار بعضهم ببعض والأخيار بعضهم ببعض، حتى يتبين من هو الصادق في دعوة إلى الله، من هو الصابر على دعوة إلى الله، من هو مستقيم ومستمر، من هو الضعيف الجاهل، من هو المتخلف، من هو المغلوب على أمره. فالواجب على أهل العلم وعلى الدول الإسلامية وعلى كل من يستطيع بماله أو بعلمه أن ينصر الدعوة وينصر من دعا إليها، وأن يعينه على ذلك بالمال والتوجيه والإشارة والشفاعة وغير ذلك. لا شك أن هذا أمر عظيم جدير بالعناية، والجهود مبذولة فيه بحمد الله، ونسأل الله ينفع بالأسباب. نسأل الله ينفع والدولة وفقها الله قائمة بشيء كبير من هذا، وعلى حسابها جم غفير من الدعاة في أرجاء المعمورة في أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، جم غفير كلهم يدعون إلى الله، ونسأل الله يعينهم ويبارك في جهودهم ويرزقهم المزيد من العلم النافع وينحهم الصبر ويستر لهم العوان من كل مكان من إخوانهم. نسأل الله يمنحهم العوان الطيبين الذين يدعون الله على علم وعلى بصيرة وعلى إخلاص لله ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى.
وآخر يقول: ما حكم أبناء الإبن المتوفي قبل والده من ميراث الوالد، علما بأن الإبن المتوفي له إخوة ذكور وإناث؟
ليس لهم إرث من جدهم، إذا مات أبوهم قبل جدهم ليس لهم إرث، وإنما الإرث لأعمامهم، لكن يستحب لجدهم أن يوصي لهم بشيء بالثلث فأقل جبرا لهم لمصابهم لما مات أبوهم، يستحب له يوصي لهم لأنهم غير وارثين، ويستحب له يوصي لهم بثلثه أو بربعه أو بخمسه أو بشيء معين من المال، ويستحب لأعمامهم أن يواسوهم إذا كان أبوهم ما أوصالهم. ولكن لا يجب ما يظن بعض الناس أن هذا يجب، لا، إنما لهم وصية يساعدون. نعم.
طب هذا الابن الذي توفي ربما يكون هو ايضا سبب في الثروه الموجوده القائمه الان، يعني كيف يحرم ابناؤه منه؟
ولو انت ومالك لابيك، اذا كان مال شيء معين ولا اعطاه ابو شيء معين، انما المال باسم الاب فالمال للاب. نعم.
بعض الناس يقول ان الجد يحق له ان يقيم،
لا باس، مثل ما سمعت، اذا اوصالهم فلا باس، اذا اوصالهم فلا باس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وآخر يقول: ساهمت في البنك السعودي الأمريكي بمبلغ 1200 ريال واستمرت المساهمة وأرسل إلى البنك المكسب لمدة 4 سنوات، وبعد ذلك صار لدي شك على أن البنك يتعامل بالربا، فبعت الأسهم بزيادة 1/3 عن رأس المالي، فأرجو إفادتي، هل الزيادة التي استلمتها عند من رأس مالي وكذلك التي استلمتها عن 4 سنوات حلال أم غير ذلك؟ وإذا كان فما هي حلال فماذا أفعل بتلك الفلوس؟
المساهمة في البنوك لا تجوز لأنها إعانة على الإثم والعدوان، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلك رأس المال والباقي تصرفه في وجوه البر، في أعمال الخير، في صدقة الفقراء والمساكين، في قضاء دين مدين المعسرين، في مساعدة المزدوجين أو ما أشبه ذلك، ولا تأخذ، يكفيك رأس المال والحمد لله، وعليك التوبة والاستغفار عما وقع.
طبعت كتيبات.
طيب وفق الله جميعا.
وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.